بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله والأوصياء المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الأدلة الشرعية الواردة على البراءة، وفي البدء نتعرض إلى الآيات الدالة على الدالة على البراءة التي منها سورة الإسراء الآية 15: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انتهينا؟ انتهينا وانتهينا. لعل فيه بقي شيء، بقي الموقف. بدينا بالطلاة؟ إذا انتهينا خلص. جيد، فإذا إذا قررنا الاستدلال فيها إجمالا هم مر بنا أن مفاد الآية تام لدينا في ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن المراد ليس خصوص النطق الرسمي من الأنبياء، بل المراد أي مكان أن ما هو على مسؤولية الباري تعالى ولو بحسب تبني الشارع للطريقة العقلائية في إيصال المراد وتبليغ البيان، فبالتالي يشمل الموارد التي يقوم المكلف أو المجتهد والفقيه بالفحص، ولكنه لا يقف ولا يجد. فالرسول كناية عن إذن إيصال الشارع لبيانه، والبعث نبعث رسولا نقير، وهذا ليس المراد منها ما هو جانب الإلجاء عند الشارع، لا، المراد أمر بين أمرين، ولا هي حتى النبوة والإمراء ليست بنحو الإلجاء، أمر بين أمرين كما هو مقرر في محله. كذلك ما يقوم به الرواة والمحدثون والفقهاء والعلماء من إيصال مرادات الشعراء أمر بينهم، ومن ثم هناك جانب مسؤولية ترعيها الساحة الإلهية مهما كان، يستبدل بكم قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. التعبير موجود يعني في نظم آخر. نعم، الآية الثانية سورة الطلاق. الآن طبعا تدقيق في مفاد هذه الآية بالقياس إلى أدلة الاحتياط، الموازنة بين مفاد هذه الآية أو الآيات الآتية والروايات، ومفاد روايات الاحتياط هذا سيأتي البحث فيه، لأن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عنده دعوة أن جملة هذه الأدلة تامة دالة على البراءة، لكنها لا تقاوم أدلة الاحتياط إلا القليل من هذه الأدلة حسب يعني استظهار الشيخ. بينما هناك أعلام آخرين لا يرون هذا المدة على شيء. صناعيا التدقيق في هذا المطلب جدا أمر دقيق وغامض وصناعي جزل، سنوكله إلى نهاية المطاف في الآيات أو في الروايات. أمر مهم، الموازنة بين أدلة الاحتياط على فرض دلالتها على احتياط مع هذه أدلة البراءة كيف تكون؟ الشيخ يقول أدلة البراءة لا تنفع في رد دعوى الإخبارية. أدلتهم الاحتياط على فرض دلالتها تكون مقدمة حاكمة، إلا بعض أدلة البراءة، هذه حسب دعوة الشيخ سنتعرض لها إن شاء الله. هذه الآية الأولى. الآية الثانية كما مر سورة الطلاق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الآية السابعة في سورة الطلاق، الآية لينفق، بداية الآية هكذا، لينفق ذو سعة من الرجال، يعني لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهنا في الآية الكريمة لينفق ذو سعة من سعته، حب لحظ المال، الزوج ينفق على الزوجة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، المال المراد بالمال موصول المال، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، الماء ماء الموصول مثل ينفق مما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، الماء الموصول المراد به المال. فتكون الآية بحسب السياق أجنبية عن بحث البراءة، لأنها ترتبط بالتكليف الواقعي، مرتبطة بالتكليف الواقعي، مرتبطة بالتكليف الواقعي بلحاظ عالم الواجبات المالية. فخدش في دلالة الآية بأنها لا صلة لها بما نحن فيه، لا يكلف إلا ما آتاها، آتاها بمعنى أعلمها، حكما أعلمها، هنا يكون مراد شيء آخر من الموصول، إلا ما آتاها حكما آتاها، فالمعنين متباينين. مضافة إلى هناك معنى ثالث بعد يحتمل في الآية، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا فعلا آتاها يعني أقدرها، إلا فعلا أقدرها. فتارة يقدر في المال موصول المال، تارة يقدر الفعل، تارة يقدر الحكم. حينئذ الإتيان يكون له معاني عديدة، إتيان بمعنى التمليك، إتيان في الفعل في المال، يعني التمليك في الفعل يكون بمعنى إقدار، في الحكم يعني الإعلام. فهذه معاني متباينة مع بعضها البعض. من ثم كثير أعرض عن دعوة دلالة الآية على البراءة، لكن سورة البقرة ذكرنا الآية 286، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليه ما اكتسبت، إلا وسعها ليس إلا ما تعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك أيضا هذه الآية استدل بها، قريبة المضمون لهذه الآية 286 سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من الوسع مع القدرة، أو الوسع يعني العلم، من العلم يعطي السعة، وسع للإنسان السعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذه الآية الأخرى في سورة البقرة تدعم أن المراد عام وليس المراد خاص، خصوص المال. نفس التقرير. قرينة ثانية أن نفس الآية الكريمة في سورة الطلاق صغرى وكبرى، فلينفق مما آتاه الله، نتيجة مثلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، هنا يستدل بالكبرى أو الوسط. فإذا كان كذلك فلا يسوغ فصاحة أن يراد من النتيجة اللي بمثابة الأصغر والصغرى أن يراد بها نفس المراد من الأكبر، لابد الأكبر شيء عام. فلينفق مما آتاه الله مال، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، نفس المال. لا يعني وإن كان غير ممتنع، بس لكن الأسلس والأسوغ في تركيب الأقيسة الاقترانية في الاستدلال أن يكون الكبرى والأكبر عام من الأوساط أعم، أو من الأصغر عفوا، الوسط أعم من الأصغر. فما هنا لا نحمله على المال، فلينفق مما آتاه الله المال، لكن ماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، على الأقل نقول أقدرها. لك هذا معنى سائر، أن يراد من الماء الموصولة في نفس الآية في موضع الشاهد في الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه الذي هو بمثابة الكبرى، يراد منه غير الماء الموصول الموجود من فلينفق مما آتاه الله. إذن إني عكس دعوة وحدة السياق، بالعكس دعوة تعدد المراد، لأن أحدهما علة والآخر معلول، فليس المراد شيء واحد شيئين، المراد اثنين شيئين. هاي قرينة ثانية. قرينة ثالثة، في رواية هناك في الكافي في المجلد الأول الصحيفة 163، في هذه الرواية يستدل المعصوم، رواية عبد الأعلى، أنا السند الأمال أحطه وأتوقع يعني حسن، بعد عبد الأعلى آل سام وإن لم يوثق بخصوصه، لكن قرائن حسن حاله بل وثوق حاله متوفرة. فمن ثم الرواية إجمالا لكن يمكن أعتمد عليها، بس لكن تفصيلا الآن غاب عن بالي، راجع السند بدقة. الشيخ ذكرها في المؤتمر السابق. السؤال في الرواية هل كلف الله يعني الناس لمعرفة، كلف الناس المعرفة؟ قال لا، على الله البيان وعليهم الطاعة. هذه الرواية طبعا رواها الصدوق بعد، لا أنسى وإن كان هنا ما ذكروا، رواها الصدوق في التوحيد أيضا، في التوحيد وفي الكافي، باب بعنوان البيان والمعرفة، البيان والمعرفة، وأتوقع سنة لديتان. فالرواية واضح فيها استدلال بكبرى الآية حتى بمعنى العين. هنا يقع الكلام، إذن كيف هنا لأجل تتميم دلالة هذه الآية مع الآية التي بعدها فواضحة اللي هي في سورة البقرة؟ يجب أن نلتفت أن هناك قاعدة تفسيرية في القرآن الكريم مؤداها أن الأصل الأصل في الآيات القرآنية أنها ليست خاصة بمورد النزول، ومعنى عدم خصوصية مورد النزول لها أن خصوصيات مورد النزول لا تؤخذ في المعنى الاستعمالي، لا تؤخذ في المعنى الاستعمالي فضلا عن المعنى الجديد. هذا أمر جدا مهم جدا في باب التفسير، وقد بينه أهل البيت بقواعد تفسيرية عديدة أسسوها في منهج تفسير القرآن، منها قاعدة الجري، قاعدة اسمها الجري. العلامة الطباطبائي أو السيد الخوئي أو السيد عبد الأعلى السبزاري يعبرون عنها قاعدة الجري والتطبيق، لكن الصحيح إضافة هذا العنوان مخل بعموم معنى القاعدة. أي ما كان القاعدة الواردة في لسان أهل البيت قاعدة الجري، قاعدة الجري، قاعدة الجري يؤسسها ويؤكد عليها أهل البيت على أن خصوصيات مورد النزول ليست مبعدة عن المراد الجدي فقط، بل مبعدة حتى عن المعنى الاستعمالي، وليست فقط مبعدة عن المعنى الجدي بل مبعدة حتى عن المعنى الاستعمالي. محصل ذي القاعدة وأمثالها مما أسسه أهل البيت في باب التفسير قواعد أخرى، يعني قاعدة مثلا تعدد الاستعمال اللفظ أكثر معنى، قاعدة الالتفات، قاعدة التأويل، غيرها غيرها، قواعد عديدة معاضدة لقاعدة الجر. محصل للقواعد المتعددة لقواعد التفسير أن المعنى العام في الآيات هو الأصل. أي معنى عام في الآية ممكن المناسبة والتناسب والتناسب والمناسبة له نسبة لمعنى الآية يكون المعنى العام، يكون المعنى العام هو الأصل في الآية. كلما ازداد عمومية دل على أنه الأصل في الآية، دل على أنه الأصل في الآية، نعم دل على أنه الأصل في معنى الآية. فهذه القاعدة إذا واحد التفت لها يتضح أن استخلاص معنى عام لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها جامع بين الفعل والعلم والمال، وينطبق مع الآية الأخرى في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ليس تمحل ولا تكلف، بل هذا هو الأصل في استظهار قوالب الآيات الكريمة. حتى في جملة من الموارد سألكم لسنا في صورة بسط الكلام حول ذي القاعدة، لكن من باب ذكر بعض الشواهد الموجزة. القرآن الكريم يأتي ويقول لقد كان في قصصهم عبرة، قصص الأنبياء بعد، مو قصص البشر العاديين، قصص الأنبياء عبرة، يعني أعبر منها إلى المعنى العام فالأعم فالأعم لكي تستحصل على عبرة عامة كلية. خصوصية النبي يوسف النبي عيسى أو خصوصية مريم أو كذا، هذه كلها ليست هي حق المراد الجدي. أو لك أن تقول هناك عدة مراتب من المراد الجدي في الآية، في كل آية. وهذا النظم هو أسسه القرآن الكريم. فلا نحمل كلام الله على كلام البشر من ضيق المراد، وهذا ليس تكلف ولا تمحل ولا هلوسة، هذا هو أصل. من ثم ذكرنا في بحوث التفسير، وحتى إلى ذكر الأخوان في بحوث الآيات الدالة على حجية خبر واحد، هذه الآيات نفس الفقهاء تارة استدلوا بها على حجية خبر واحد، تارة استدلوا الراوي، تارة استدلوا بها على حجية الفتوى، وتارة استدلوا بها مثلا على حجية قضاء ولا منافاة أو أبواب متعددة أخرى ليس من في البين من منافاة. على أي تقدير، فاستخلاص المعنى العام في الآيات هو الأصل في الآيات، لا العكس. التخصيص والتضييق لمعاني الآيات وإن أريد، لكن ليس مراد في الأصل، المراد في الظل في التبع، المراد في الأصل المعنى العام، المعنى العام. أي نعم، أحد معاني بالتالي سأعبر عنه قاعدة الجارية، قاعدة التعبير، قاعدة التأويل، ما شئت فعبر. عدة قواعد تتعاضد مع بعضها البعض في حجية استظهار الآيات. فهنا قد يقول قائل: نعم، رواية وردت بطريقين أو بطريق مشترك بين الصدوق والكليني، واستدلال فيها على العلم والبيان صحيح، ولكن هذا التأويل، التأويل لا صلة له بظهور الآية. لا، نقول التأويل له صلة بظهور الآية. إذا يستذكر الأخوان في بحث حجية الظهور، في بحث حجية الظهور بنينا على أن الظهور بالمعنى الأعم شامل للتأويل، لكل طبقات التأويل، وليس لدينا أن التأويل مقابل للظهور بنحو التباين لمطلق الظهور. للظهور بالمعنى أخص لما؟ أما الظهور بالمعنى العام لا، لأن التأويل يوصل إليه مهما توغل في التأويل، يوصل إليه من منصة الظهور بمناسبات دلالية ولغوية مقررة في حق ألفاظ تركيب الكلام. فالمقصود إذن في باب القرآن الكريم، بل حتى بيانات المعصومين صلوات الله عليه، هم أكدوا على ذلك بعد: إن كلامنا كالقرآن، له بطن والظهر، ولبطنه بطن إلى 70 بطن، باعتبار أنه المنبع واحد وهو الوحي. الوحي نظام الكلام فيه غير نظام الكلام عند عاديي البشر. عادي البشر أما يستطيعون ما كذا بحث آخر، أما بالنسبة للوحي شيء آخر. الآن بالنسبة إلى معتاد البشر في علم النقد الأدبي، الحال على هذا المنوال، فكيف يبعد بكلام الله، كلام الوحي؟ هذا ذكرناه للبحث كله في بحث حجة الظهور، ولكن لبعد المسافة ربما نسيها الأخوان. في بحث حجية الظهور ذكرنا أن هاي التدقيقات والتحلقات والتحملقات في الكلام ليست خارجة عن موازين الظهور، نظير ما يصنعه الناقد الأدبي اللوذعي المعي الفلان البارع الذي يستنبط ويستخرج من كلام الإنسان العادي ما لا يستطيع استنباطه ناقد أدبي آخر، فضلا عن عموم أهل اللسان. لا يستطيع ان يستخرجه، وليس على استخراجه هذا الناقد الادبي تمحل وتكلف، حقيقه بموازين ادبيه تخفى على الباقين، وربما المتكلم هذا العادي لا يلتفت اليها تفصيلا، لكن ذاته بمجرد التكلم تعطي ملفات عديده. هاي يسمونها التوسم في لحن الكلام، احد مناشئ التوسم عند الائمه وعند المعصومين، لتعرفنهم في لحن القول. الان علم المخابرات الامنيه البشريه العصريه المتطوره من مقطوعه كلام يستطيع ان يحللوا شخصيه المتكلم كامل، مقطوع سطرين سطر فيها تكديس ثقافات تعكس شخصية هذا الطرف. طبعا ان هذا تخصص ايش؟ مستوى العلمي كيف؟ دواعي من هذا الكلام ما هو؟ طبعا تجرون عليه دراسات سطرين يجرون عليه دراسات كثيرة يعطون لك ملفات كاملة عن المتكلمين. وصدق أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال وكل العلم قالوا المرء مخبون تحت لسانه وليس تحت طي لسانه، ليس يعني ثيابه عندنا، ما يتكلم يدل على عقيدته على مسيرته على موقعيه كل شيء تكلم خلاص، لكن لمن طبعا يستخرج هذه المطالب؟ هو ما ملتفت إليها تفصيلا، لكنه رغما على أنفه قاصد لها إجمالا، والإجمال طبقات. هذا البحث يفيد في المعاملات أيضا والإيقاعات، لأن المعاملات والإيقاعات تابعة للقصود وتابعة لل الصدود، لا تابع القصود. وما هي القصود؟ يقول لك القصود ليس القصد التفصيلي، القصود ليس القصد التفصيلي، والقصود ليس القصد العنواني التفصيلي. الإيقاعات والمعاملات تابعة للقصود الإجمالية. أنا قاصد وديعة في البنك، مو قاصد القرار. فإذا كانت وديعة الفوائد الوديعة شيء آخر. أصلا ما أنشئ الوديعة، عفوا ما أنشئ القرض، إصرار عندي في القصد أن أنشئ الوديعة. كل الفقهاء هذا نادر منهم قالوا هذا التخيل التفصيلي ليس مدارا. لما؟ لأن أنت ارتكازا قاصد القرض. وما الفرق القرض الفرق الماهوي للقرض عن الوديعة؟ الوديعة تبقى عين المال بنفسها، القرض ينعدم. حفظ المالية ليس وديعة، أنت تحفظ المالية بدل هاي الأوراق تحفظها في ذمة البنك، ذمة المصدر. هذا نوع من الحفظ، لكن ليس حفظ اصطلاحي، وديعة اصطلاحية. وديعة اصطلاحية نفس المال يبقى. فأنت ماهويا جاي تقصد القرض، كنت في نوم أو في كنت يقظة. الأحكام والحكم والتحاكم مداره القصود الارتكازية الإجمالية، لأنها الأصل للقصود التفصيلية، ليست هي المحور المدار. بحث طبعا هذا خطير إلى الآن، حتى في القانون الوضعي جدل كبير عندهم. ولذلك تشوف المبحث ليه ثمار في موارد عديدة، سوف الظهور الآن هكذا في بحث المعاملات هكذا لمجرة. لذلك ذكرنا قبل يعني الجلسات السابقة، 10 جلسات أقل سابقة، في حديث عن المباحث ذكرنا أنه التجديد فرق عن البدعة. تذكرون مبحث مرمين أو تبخر كررنا مرتين، التجديد أن ينطلق من ارتكازات موجودة بتفاصيل غير موجودة، وليكن جذرها أساسها ارتكازات دينية ثوابت من القرآن والسنة وضرورات الدين، ما المانع في ذلك؟ التفاصيل جديدة، هذا تجديد وليس بدعة. الكثير يخشى من التجديد أنه بدعة، هي طبعا تفاصيل جديدة لكن ليست هي بدعة. لما؟ لأنها مستخرجة من أكمام الارتكازات. البدعة تلك التفاصيل التي لا أصل لها ولا فاصل، هاي تصير بدعة. أما إذا كانت مأخوذة في الارتكازات، الارتكازات هذه المهمة، المقصود هذا المبحث سيال في أبواب عديدة أصولية أو فقهية أو هنا مجرة. هنا في المقام ما كنا نقول حتى الآن في النقد الأدبي، ظهور كلام الإنسان العادي، علوم اللغة والعلم النقد الأدبي يستخرج من كلامه إلى ما شاء الله، يقول له أنت أيها المتكلم قصدت هذا إجمالا وإن لم تقصد تفصيلا، ليس باختياري، ما أن نطقت من باللسان إلا وقد فتحت ملفاتك أمام هاكرز المتوسمين. المتوسمين عندهم شو اسمه، عندهم أخطبوطية الاستخراج، يقرأ الملف كامل المجرم، ذاك يظن نفسه يتخفى، وين يتخفى؟ ما ينطق، خلاص الملف كله انفتح. المقصود هذا في كلام العاديين، فكيف بكلام الله؟ إذا تقريب الآية في محله، قاعدة تفسيرية، هذا مهم يا أخوان، في آيات الأحكام، في المعارف، في العقائد، في تفسير القرآن، بعد أول مصدر من مصادر التشريع والدين والقرآن الكريم، أن أعمية المراد هي الأصل في القرآن، ما تقول لي تكلف تمحور، هو الصحيح، هو الأصل. حينئذ نعم هناك جامع بلا تكلف، يعني العاضي الدين العراقي سيدنا الأستاذ في المنطقة غير إيه شافوا يمكن، يعني كان تمحل هذا، لا وين تمحل، هذا هو الصحيح، معنى الجامع هو الصحيح في آية القرآن. لما المعصوم يؤول ليس معنى التأويل أنه خارج عن الظهور، أصلا حدنا التأويل معنى من الظهور استظهاره خفي جلي عند القدير، خفي عند الضعيف. وهذا طبعا مبحث تبنيناه في حجية الظهور، الأخوان ربما نسوه، أن كل درجات وطبقات التأويل إلى 70 إلى 700 إلى ما لا نهاية من معاني التأويل ما دامت موزونة، بشرط أن تكون موزونة، هذه كلها مندرجة في الظهور. المعصوم يستطيع أن يبين لك الجسور بين منصة الظاهر الأول البدوي الابتدائي البدائي إلى توغل أعماق الظهور، يبينه المعصوم، يبينه المعصوم. هذا باب واسع عظيم في حجية الظهور. فالصحيح إذن مع الآية عام، آتاها مثل نبعث رسولا، آية تامة هي والتي بعدها، 3 آيات في سورة الطلاق وسورة البقرة، ما أن موجود في البين نسبة ومعنى مقولة مرتب موجود عام مراد، يعني ما مو في كلام البشر، هو في كلام البشر الآن أثبتوا أنه مراد، فكيف إجمالا، فكيف بعد بالمعصوم؟ أولى فأولى، هذا تمام الكلام في هذه الآية. ونفس المعادلة والسنة الإلهية تبين هذه الآية مع آية ما كنا معذبين. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.